هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتين عمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. والرئيس التونسي يؤكد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور، ورجال الأمن يعتقلون نائبين برلمانيين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم أمير رضواني. أصيب 40 فلسطينياً إثر اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة بيتا بالضفة المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، لافتة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس قمع الاحتلال مسيرة تستنكر تشييد بؤرة استيطانية قرب البلدة، ما أسفر عن إصابة العشرات. كما هجم الأمن الصهيوني موكب تشييع الشهيد شوكة عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما تسبب بإصابة عشرات الأهالي وجنديين صهيونيين. حول الاشتباكات والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال نتابع هذا التقرير.
تشييع جماهيري للشهيد شوكة عوض، والذي قضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل إثر مواجهات شهدتها البلدة بعد تشييع الطفل محمد علامي. قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت المشيعين بالرصاص والقنابل الغازية والصوتية وبالمياه العادمة، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت إصابة 2 منهم بالحرجة. مواجهات لم تتوقف منذ يومين في هذه البلدة الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.
المطلوب مرة أخرى أن تتجدد معركة القدس وتتجدد المواجهة الشاملة مع الاحتلال على طريق انتفاضة شعبية شاملة لكنس هذا الاحتلال والتخلص من كل ممارساته الإجرامية والعنصرية والفاشية التي يمارسها ضد شعبنا.
ومن جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، ففي بلدة بيتا إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس شهدت البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قيام سكان البلدة بأداء صلاة الجمعة فوق جبل صبيح والمهدد بالمصادرة لصالح المستوطنين. بلدة بيتا التي أصبحت محلا دائما للمواجهة مع المحتل تحولت في الأشهر الأخيرة إلى محج للفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الذين يتضامنون مع سكان البلدة المنتفضة.
الأحداث واضح أنها متصاعدة، هناك عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، هناك توسع استيطاني، هناك عدوان متراكم يعني متواصل الآن، ويبدو أن الشعب الفلسطيني أخذ القرار بمواجهة هذا الاحتلال في كل تجمعات شعبنا في بيتا وفي كفر قدوم وفي الخليل وفي غيرها.
ما دامت نقاط التماس في الضفة تسجل مواجهات دائمة، فهذا يعني أن الاحتلال يسجل الهزائم لا أكثر. من لا يستشرف الانفجار المقبل في الضفة الغربية يكون قد أعمى عينيه وفقد إحساسه عامدا متعمدا. فممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تؤكد بأن هذا الاحتلال يسعى إلى إشعال فتيل البارود بكل وقت.
اعتبرت أوساط سياسية أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني يأتي ردا على هجوم الكيان على مطار الضبعة السوري. وأعلنت هيئة بحرية بريطانية عن تلقيها التقارير عن هجوم على سفينة صهيونية في بحر العرب أسفر عن مقتل 2 من طاقمها، مشيرة إلى فتحها تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. من جهتها أكدت الشركة المشغلة للسفينة ميرسير ستريت أن الوضع أصبح تحت سيطرة الطاقم بعد مهاجمتها قبيلة سواحل عمان، مؤكدة مرافقة السفينة من قبل البحرية الأمريكية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، وقال العميد يحيى سريع في بيان أن المرحلة الثانية من النصر المبين أدت إلى تحرير مديريتين عمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة. وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة، وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها. حول التطورات الميدانية في اليمن وتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
القوات المسلحة اليمنية أنجزت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، وقامت بتحرير مديريتي نعمان وناطع. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من دحر عناصر العصابات التكفيرية من جماعة داعش والقاعدة المرتبطة بتحالف العدوان السعودي الإماراتي، وكبدتها خسائر فادحة حيث أوقعت المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنمت كميات مختلفة من الأسلحة.
تحرير مديريتي نعمان وناطع، دحر عناصر العصابات التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة، وقوع المئات من مرتزقة العدوان والعصابات التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير.
يحيى سريع أكد أن القوات المسلحة اليمنية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشددا أن العمليات العسكرية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي اليمن وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استعادت خلال المرحلة الأولى من عملية النصر المبين مناطق وحررت أخرى بمديريتي الصومعة والزاهر وبمساحة إجمالية تبلغ 100 كيلومتر مربع، وأسفرت عن مقتل 350 وجرح 560 عنصرا من التكفيريين والمرتزقة خلال العملية، ولاذ من تبقى منهم بالفرار. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية 29 مدرعة رغم شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 161 غارة دعما للجماعات التكفيرية والمرتزقة أثناء المعركة. ومحافظة البيضاء تتمتع بموقع استراتيجي حيث إنها قريبة من منطقة شبوة ومحافظة مأرب الغنية بالنفط.
إلى شأن التونسي، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور بعد إصداره مؤخرا قرارات مثيرة للجدل، مفندا مزاعم وقوع خرق للدستور أو حدوث انقلاب عليه. وأكد سعيد علمه بالنصوص القانونية جيدا واحترامه للدستور، موضحا أن جميع الدول تلجأ لبعض التدابير الاستثنائية. في سياق موازن أصدر سعيد قرارات بإعفاء مسؤولين بوزارة الخارجية، فيما فتح القضاء تحقيقات مع أعضاء بحزب النهضة لاتهامهم بمحاولة القيام بأعمال عنف احتجاجا على إجراءات الرئيس. إلى ذلك اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان، أحدهما ياسين العياري الذي اتهم سعيد بتنفيذ انقلاب عسكري. المزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في تونس في التقرير التالي.
أزمة تونس السياسية، اختبار وجودي لمصير الديمقراطية الفتية، يحاول الرئيس قيس سعيد تذليل العقبات للحفاظ عليها ما أمكن. وفي أول تعيين يقوم به منذ أن جمد قبل أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعددا من وزرائها من مهامهم وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، عين مستشاره رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية. يتضح من ذلك أن سعيد سيشرف على السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه وكذلك الوزراء، وبذلك لا حاجة لنيل ثقة البرلمان للحكومة. هذا التعيين يأتي بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة وبإعادة عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن. في الأثناء دخلت قرارات سعيد بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن الأعضاء حيز التنفيذ، ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر، مضيفة أن هذه المدة قابلة للتمديد. سعيد برر التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بنص دستوري يمنحه هذه الصلاحيات في حال تعرض البلاد لخطر داهم، وأكد أن الحالة هي كذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العميقة التي تتخبط فيها. ونبه سعيد من لوبيات وفاسدين يحركون الخيوط من خلف الستار بما لا يدع مجالا للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل، لكنه في الوقت ذاته طمأن الجميع في تونس وخارجها على الحقوق والحريات. وفي تحول بالمواقف أعرب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن تفهمه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس ودوافعها المتمثلة في المخاطر التي تمر بها البلاد، مع ضرورة أن ترافق الإجراءات خريطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية، كما حمل المجلس ما وصفها بالقوى السياسية المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية عن تدهور الوضع وتفاقم الأزمة. بدوره أبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استعداده للتنازل من أجل استعادة الديمقراطية، واعتبر أن الدستور أهم من تمسك حزبه بالسلطة، ملوحا بدعوة الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة.
إلى العراق، حيث استشهد 11 شخصا وأصيب نحو 20 آخرين أثر هجوم لعصابات داعش الإرهابية استهدف مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. وأفادت مصادر أمنية محلية أن الهجوم وقع بناحية يثرب، مضيفة أن القوات الأمنية بدأت بعملية تمشيط للمنطقة بحثا عن الإرهابيين. كما أرسلت قوات الحشد الشعبي تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوجيلي في المنطقة ذاتها تحسبا لوقوع هجمات مماثلة. إلى ذلك تعرضت شركة مصافي الشمال في منطقة البيجي بصلاح الدين إلى سقوط صاروخ مجهول المصدر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. إلى البحرين، حيث دعت جماعات حقوقية النظام البحريني للإفراج عن المعارض عبد الجليل السنكيس، حيث أوضحت أنه مضرب عن الطعام منذ 8 من تموز يوليو الجاري احتجاجا على سوء معاملته. وأشارت 16 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية في بيان إلى أن السنكيس يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لمشاركته في انتفاضة عام 2011. وبدأ السنكيس إضرابه عن الطعام ردا على المعاملة المهينة التي تعرض لها على يد رجال شرطة السجن. دعت إثيوبيا المجتمع الدولي لإجبار جبهة تحرير تيغراي على التوقف عن شن هجمات جديدة في البلاد. جاء ذلك وفق تصريحات لوزير الخارجية ديميكي ميكونين خلال محادثات افتراضية مع وزير الخارجية الكندي مارك جارنو. بهذا الخبر أحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتي نعمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. والرئيس التونسي يؤكد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور، ورجال الأمن يعتقلون نائبين برلمانيين. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونبارك لكم مناسبة ذكرى مولد الإمام موسى الكاظم باب الحوائج عليه السلام. طاب نهاركم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. البريد الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 يأتيكم مظل الشيطان، أما عند 10:44 الإمام الخميني في الشعر العربي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 يبدأ معكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الكاظم عليه السلام. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 11:11. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 11:20. شكرا لكم أحبتي، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لم يكن الشيطان بنيامين نتنياهو يتوقع أن تتحرك معركة غزة باتجاهات معاكسة لتمنياته وأماله. لم يكن يعلم بنيامين نتنياهو أن الانتصار في غزة محرم عليه، وبأن المعركة التي خاضها لإنقاذ نفسه من السقوط ستعجل في نهايته وانتهاء حقبته. أن المعركة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة، والتي أثبتت بأنه بات لغزة درع وسيف، غيرت القواعد وأسست لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد حرب العام 2021. فهو لم يكن واثقا من أن الأمور تدحرجت بشكل خطير دفعته بالتوسل بالآخرين لوقف الحرب وإبعاد شبحها الخطير عنه وعن مخططاته التي تأرجحت في الهواء وتحولت قبته الحديدية إلى مجرد خردة أو نمر كرتوني. نعم أعزائي الكرام، إن معركة غزة وحسب الخبراء العسكريين أكثر إيلاما للشيطان نتنياهو، وإن هذه المعطيات أعادت القضية الفلسطينية للصدارة من جديد ورفعت نسبة التضامن العالمي معها بعد أن كانت قد ذهبت في غياهب النسيان وتحولت إلى خبر عابر في نشرات الأخبار وفي زوايا الصحف التي لا تقرأ. منذ اليوم الأول ونتنياهو ووزير حربه غانتس يحاولان البحث عن انتصار، لكنهما لم يجدا سوى الهزائم والنيران التي تقذف تل أبيب، وكلما حاولا ذكر إنجاز لهما تذكر المستوطنون بأن محمد الضيف قد فرض حظر التجول على تل أبيب، وبأمر منه فقط هو لا غيره خرج سكان تل أبيب لساعتين من الملاجئ، فيما تجول قادة حماس في غزة رغم التلويح الصهيوني باستهدافهم. حجم النيران في هذه المعركة كان هو الأهم، وقوة الردع كانت الفاصلة، أما نسبة الدمار التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة ففي الحسابات العسكرية لا تذكر لأنها كانت متوقعة، وما هو متوقع في الحرب لا يعد إنجازا، لكن الإنجاز هو في مفاجأة العدو وأرباكه وقلب الطاولة عليه. مئات الصواريخ دكت تل أبيب والمستوطنات الصهيونية، مما أفقد نتنياهو عقله وجعله يتخبط ويمارس جنونا عبر القصف العشوائي على غزة. ورغم تصوره بأن هذه الأساليب الهمجية ستعزز من شعبيته، إلا أن المقاومة التي اتبعت أسلوب الرد والردع غير المعادلة وجعل المستوطنين يتمنون الخروج والعودة إلى أوطانهم. من هنا فإن البروباغاندا التي خرج بها نتنياهو وحديثه في كل مرة بأن المقاومة أصيبت بنكسة حقيقية وأن عمليته تحقق أهدافها وبأنه لن يعود للبيت إلا بإخضاع حركة حماس وتوفير الأمن لسكان مستوطنات الغلاف ولعسقلان وأسدود أصبحت في خبر كان وبدت غير واقعية، بل جلبت الضرر على سمعة كيانه وقواته، مما شكل رأيا دوليا رافضا لهذا الكيان ولسياساته الإرهابية. اليوم أعزائي الكرام، نتنياهو يراهن على الانتخابات الخامسة معتقدا أنها تحقق له المكاسب المطلوبة، خصوصا وأنه أرضى النزعة الدموية للمتطرفين الصهاينة، حيث يرى المراقبون أن الحصاد الشيطاني لنتنياهو لن يكون كما يتوقع، بل ستكون الأمور معاكسة تماما. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن استضيف الأستاذ شريف عادل، رئيس تحرير صحيفة الميزان من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ شريف عادل، يعني ما هي نتائج معركة العدوان الشيطاني الصهيوني على غزة؟ تفضل.
شكرا جزيلا إلى طهران. في الحقيقة أعتقد أن حتى صناع القرار في تل أبيب يشعرون بالحرج، لأن ما خططوا له من اعتداء على غزة قد انقلب عليهم. يعني والدليل على ذلك هذه الهزيمة الكاسحة واتفاق أكبر قادة إسرائيل وبما فيهم بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية على إزاحته. لذلك أعتقد أن النتيجة الحقيقية الأولى هي هذا التفكك في المشهد السياسي الإسرائيلي، ناهيك عن أمر آخر ألا وهو سقوط نظرية القوة الهائلة لإسرائيل التي لا تقهر ولذلك أعتقد أننا يجب أن نقوم بأمر في غاية الدقة، ألا وهو أن لا نترك لإسرائيل أن تقرر نتائج العدوان على غزة. نحن من يقوم بإعداد الحصيلة، ولذلك أعتقد أن النتائج على المستوى اللوجستي طويل المدى هي ظهور صورة جديدة لإسرائيل ضعيفة، ناهيك عن هذا التفكك الكبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، بالإضافة إلى نتائج صمود أخرى.
طيب أستاذ شريف عادل، يعني لماذا يخشى الشيطان نتنياهو من الفشل في الانتخابات القادمة في كيانا؟
أعتقد أن نتنياهو أمام مشكلة كبيرة، لو هي قضايا الفساد الكبيرة. سيدتي لاحظي حتى اختيار الرئيس الإسرائيلي وما تم في الكنيسة من اختياره على حساب مريم المرشحة الثانية لرئاسة إسرائيل، كل هذا الأمر يأتي من خوف نتنياهو من أن يحاسب قضائيا. نتنياهو سارق كبير، ولذلك هو يعمل بطريقة السراق، وما حدث في غزة وتعريته سياسيا وتعريته عسكريا، وأعتقد أن عدم وجوده في الكابينة الحكومية سوف يقوده إلى السجن، ولذلك هو عمل ما عمل في اختيار الرئيس الإسرائيلي الذي يحلم نتنياهو بأن يعطيه عفوا رئاسيا. وأنا أعتقد أن هذا الأمر سوف لن يتم، وأعتقد أن ما يخشى نتنياهو بالإضافة لتاريخه الأسود في كل مجمل الصراع هو التاريخ الشخصي. وأنا أتوقع أن حتى الرئيس الإسرائيلي الجديد سوف لن يستطيع انقاذ نتنياهو، وأعتقد أننا سنشاهد نتنياهو تحت القضبان وراء القضبان، وأعتقد أن هذا أكبر يعني نصر أو نصر آخر يضاف لعملية سيف القدس المباركة.
إذن أستاذ شريف، كيف ينظر الشارع الصهيوني لنتائج معركة غزة، وماذا تغير في نظرة ورؤية المستوطنين للأحداث الأخيرة؟
نعم، أود أن أطرح عبر إذاعة طهران إشكالية في غاية الخطورة، ألا وهي أن هناك أن حرب غزة قد كشفت عدة خطابات في الداخل الإسرائيلي. الخطاب اليميني المتشدد الذي لا زال يراهن على نتنياهو وطروحاته، وتمت خطابين آخرين، ألا هو خطاب الإعلام الإسرائيلي المعتدل، ولعلك توافقينني يا سيدتي من ظهور خطاب آخر ألا هو خطاب المدني الإسرائيلي. لاحظي هناك مجموعة من النشطين الإسرائيليين في الجراح المستوطنة الإسرائيلية التي تم احتلالها. إذن الخطاب الإسرائيلي هناك خطاب جديد ربما يصنع في داخل إسرائيل، وربما يتبلور ويصنع ويتجمع من خلال الضغط العالمي أو الخطاب العالمي. لاحظي هناك خطاب ديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي من الشباب الديمقراطي، وخاصة شباب اليسار الحزب الديمقراطي الأمريكي. هذا الخطاب العربي الجديد، الطريقة التي تعاملت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ما حدث، كل هذا قد بدأ يضغط ويساهم في بلورة رأي عام جديد في إسرائيل. أعتقد أنه سوف يكشف عن أوراق جديدة في المستقبل القريب، والذي سمته العامة هي أننا ما الذي يحدث وكيف يحدث وكيف نتصرف. وأعتقد أن هذا الأمر يحسب للمقاومة الإسلامية وللانتصار الذي حدث في غزة.
نعم أعزائي الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. نعم أعزائي الكرام، الشارع الصهيوني بات على قناعة بأن الطبقة الحاكمة فاسدة، وأنها تقوم بالمغامرات العسكرية وفقا لمصالحها دون أي اعتبار للمصالح العليا لهذا الكيان والمستوطنين وحتى اليهود في مختلف أنحاء العالم. فكل هذه الانتصارات الوهمية غير معترف بها من الناحية الواقعية والعملية، لأنه في أوج وعود نتنياهو بالأمان والأمن كان يختبئ في الملاجئ وتهزه أصوات الانفجارات. ماذا يعني هذا الشارع؟ أن يدمر نتنياهو أبراج الشروق والجوهرة والجلاء. هل هذا التدمير يغير شيئا إذا كانت الصواريخ في إثر هذه الأهداف الوهمية تصيب أهدافا حيوية تؤثر على حياة الرفاهية التي يعيشها المستوطنون، خاصة وأن هذا الكيان أقيم وأسس على أكذوبة شيطانية تقول بأنه جنة عدن، وإذا به وفي حرب قصيرة ومع جغرافية محدودة ومكشوفة يقدم خسائر فادحة، وبذلك يحصد كل آماله بالفوز في الانتخابات القادمة. الملفت للنظر أعزائي المستمعين اليوم هو أن الشارع الصهيوني في وجله يطالب نتنياهو بالتوقف عن الحرب التي أرعبت المستوطنين، فيما يطالب الشارع الغزي المقاومة بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف كاملة، رافضين أن تتوقف المعركة تحت شرط ووقف متبادل لإطلاق النار. إن آثار هذه المعركة كبيرة وكثيرة ومتعددة، لكن النتيجة الأهم أنها ستحجم كيان الاحتلال، وسيبدأ العالم يتعامل معه ككيان عنصري يفرض نظام الأبارتهايد على سكان الضفة والقدس المحتلة، وحتى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948. إن معركة نتنياهو مع غزة لم تحقق أي هدف حقيقي لصالح أجندات نتنياهو أو لصالح أمريكا، فيما أدت هذه المعركة إلى تقوية موقع ومواقف المقاومة التي خرجت منها منتصرة وفرضت قوة الردع، مما أوقع نتنياهو في دائرة الخطر، خاصة وأن اتجاهات الرأي الاستيطاني لم تكن لصالحه، وبالتالي فإن معركة الشيطان نتنياهو داخلية لإقناع الصهاينة بأنه انتصر رغم قناعته بالخسران. أما المقاومة في غزة فقد استطاعت في الأيام الماضية أن تربك المحتلة وتعيد التواصل الكامل مع العمق الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما الانتصارات الوهمية بالنسبة لبنيامين نتنياهو فستنكشف قريبا، خاصة وأن العديد من أحرار العالم وبعض المنظمات الدولية تطالب بفتح ملفات هذه الحرب وجرائم الاحتلال. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز دكتور محمد أبو العينين، المحلل السياسي المصري من لندن. بداية السلام عليكم دكتور محمد أبو العينين. لماذا خسر الشيطان نتنياهو الكثير من الدعايات السابقة لكيانه ليتجلى واقع هذا الكيان أمام الرأي العام العالمي؟
يعني خلينا نقول إنه خسارة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني لهذه الحرب يعود بطبيعة الحال إلى عدة أسباب. أهم هذه الأسباب بطبيعة الحال أنها حرب عدوانية، حرب كانت تستهدف شعب أعزل، وبالتالي فإن التعاطف الدولي مع المعتدى عليه ومع الشعب الفلسطيني ربما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، نتيجة أنه تاريخيا ثبت أن بعد الأوبئة والأمراض وتفشيها وما عاشه العالم من وباء كورونا، أعتقد أنه خلق حالة من حالات التعاطف، إضافة إلى الأجيال الجديدة من العرب والفلسطينيين المقيمين في الغرب والذين أنشأوا واستطاعوا أن يخلقوا سردية جديدة للقضية الفلسطينية، تطرح القضية الفلسطينية من موقف إنساني وتبرز كم هو العدوان وكم هو الاعتداء الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه، إضافة إلى أن نتنياهو نفسه كان لديه كثير من المشكلات الداخلية التي أراد أن يهرب منها من خلال الدعوة إلى الحرب والذهاب إلى الحرب دون أن يكون وفقا للمجتمع الصهيوني الداخلي، دون أن يكون هناك دوافع حقيقية للذهاب إلى الحرب. وبالتالي هو أراد بهذه الحرب المناورة السياسية وخسر من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني، أيضا ما حققته المقاومة الفلسطينية كان له أثر كبير على هزيمة نتنياهو، لأن المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال قدمت تضحيات كبيرة، استطاعت أن تخلق حالة من حالات توازن الردع بينها وبين الكيان الصهيوني، كانت فاعلة إلى الحد الذي دفع كثير أن يحيي وحدة هذه المقاومة، ليس فقط من حماس أو من بعض الطائرات الإسلامية الأخرى كالجهاد الإسلامي، بل أيضا إلى جانب فصائل أخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، استطاعت أن تتكاتف سويا لصد العدوان والإظهار وحدة الشعب الفلسطيني، وجعلت من نتنياهو يخسر عدوانه ويخسر اعتداءه على شعب غزة.
طيب دكتور، إذن إلى أين ذهب نتنياهو بكيانه بعد معركة غزة، وكيف ستكون الاستحقاقات القادمة؟
يعني أعتقد أنه الأزمة داخل الكيان الصهيوني تزداد تعقيدا، المجتمع الدولي بدأ يدرك كم هو العدوان الإسرائيلي وكم هو الاحتلال الإسرائيلي مكلفا بالنسبة له. أعتقد إلى حد ما أن هناك اختلاف ما بين إدارة دونالد ترامب التي كانت تعطي شيكاتا على بياض للكيان الصهيوني، وما بين إدارة بايدن التي ترى أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر تضررا في حال استمرت السياسات أو سياسات الكيان الصهيوني على ما هي عليه حاليا. وبالتالي كل ذلك في تقديري هو مزيد من التقويض للمشروع الصهيوني الذي هو في نهاية المطاف هو مشروع احتلالي يقوم على اقتناع شعب من أرضه ومن جذوره وتشريده في مقابل إحلال سكان غير متجانسين يتم جمعهم من كل أنحاء العالم ليحلوا محل الشعب من السكان الأصليين الذين لهم حضاراتهم ولهم تاريخهم. أعتقد أن أزمة الكيان الصهيوني هي أزمة إلى مزيد من التأزم وإلى مزيد من المشكلات. المجتمع الصهيوني نفسه مجتمع مأزوم وغير متجانس ويعيش أزمات هوية شديدة، هناك هجرة عكسية متنامية داخل المجتمع، وبالتالي تدفع إلى مزيد من الشعور بعدم الإطمئنان وبعدم الثقة داخل المجتمع، ويدفع كثيرين إلى الفرار من هذا الواقع. إضافة إلى أن نتنياهو نفسه الذي بات متأزما داخل تشكيلة ما يمكن أن نسميه اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي بات عبئا على كل الأطراف، وبالتالي بات الخلاص منه جزء من الاستراتيجية التي تتبناها معظم القوى داخل الكيان الصهيوني.
إذن أعزائي المستمعين، في الختام قبل أن نختم هذا اللقاء نقول: كما لا يستبعد المراقبون تشكيل لجنة تحقيق صهيونية على غرار لجنة فينغراد للتحقيق في يوميات هذه الحرب وما صاحبها من إخفاقات في الجيش والجبهة الداخلية التي تبدو بعد 15 عاما من حرب لبنان لم تستقوي ولم تحقق إنجازات معتبرة، بل على العكس تدحرجت وتراجعت لتخسر من جديد أمام مقاومة غزة، ولتفتح الباب أمام مزيد من التدهور ومزيد من الإخفاقات، وعلى رأس المتدحرجين سيكون الشيطان نتنياهو. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
اثروها على البشر آيات الكاظم، وعلقوها على الصدر فخر على العالم. هل يلا ما شاء الله عشق ضارب جذوره والفرح في حضوره، صورة محلاها صورة نول الكل مراده. رحمة الله بعباده بذكرى كل السعادة، جنة لو قلب نادى صارت الفرحة زادة. عندي قلب من حب جن، اي نبضاته في الحب الثمن. ما ضاع لو يفنى البدن، لو ما وطن يبقى وطن. وهل يلا ما شاء الله دقاته هالقلب مشتاق تزوره، نسماته هالدرب تتزود نوره. وما شاء الله يلا اذني عند البريحة وداوي روح الجريحة، وبالعبارة الصريحة قلبي غرد وداده. طاف اليمين التهاني وفي الشمال المعاني، يحيي ميت الوفاني نفح من نبر مادة. يوم اللي الله أنزله بكل المكارم أوحلا، الخير منا عجلا، ويهنا اللي يحضر محفلا. وهل يلا ما شاء الله هالشعر ريحانة بأمنة، عنوانة بالقمر بالكاظم جنة. هل يلا ما شاء الله يلا اكتب يا قلبي كاظم السر في حبي، وهالأمر لا تخبي لأن أصل العبادة. سبح الله أكبر قلبك غمر كوثر، وغيمك برحمة يمطر والله يعمر بلاده. أكتب تواشيح الأمل، إي لو أنشد وأكتب غزل، إي اسمعوا لو وش ما حصل من قلبي حب من فتل. هي الله هي ما شاء الله هي الله مجذوبة طينتي مجذوبة بحبة، مكتوبة فكرتي مكتوبة وخاصبة. هل يلا ما شاء الله روحي في حبة تطلع، بسمة من حبة ترجع، والرجاء منا يشفع بيوم كل من حصادة. من يجاور حبيبه لو ينادي يجيبه، وإذا منا قريبة يستلم هالسدادة. حي على الحب والوفا، ولو ما جمال ما صفا، البارشان عرفا.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأحبة، من خلال ما استعرضنا من عيون الشعر التي تناولت، استنتجنا أن الشعراء في تقديسهم للإمام قدس سره الشريف وتعظيمهم له لا ينطلقون من مشاعر سطحية أو تأثر عاجل أو تفاعل جامد أو أحاسيس عابرة، بل ينطلقون من عقيدة راسخة وواقع أصيل وتصور واضح بأنه يمثل معاني الولاية والشرف الرفيع وملامح الوجه الإنساني الممتد بجده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مظهر حي لتلك السيرة وإشراقة ناصعة تجسد أروع القيم الإنسانية. والشاعر بالتالي يحمل مهمة صعبة يدخل في مضمونها عمق الإحساس وقدرة التأثير وطريقة الفهم والكشف لمعالم شخصية الإمام الذي حمل راية الحق للإنسانية كلها، ووقف أمام الطغيان ليدافع عن حرية وكرامة ووجود الأمة. وفي القصيدة التالية نلمح صورة من هذه الواقعية المؤثرة. شق الظلام وأرعب الظلام، إذ صاح إني أنصر الإسلام. قطب تفرد في الدجى بسنا له، وهج يشع فيحرق الآثام. وخلاصة الإسلام فيه تمثلت، وخلاصة التاريخ عاما عاما. من نسل فاطمة البتول حسينها، هز العوالم فارسا وهماما. خريج مدرسة المحرم خرجت عبر العصور مشاعلا أعلاما. فالشاعر الأستاذ عدنان مصطفى العمراني بقصيدته الحسناء شكلا ومضمونا بعد تناوله لإنجاز الإمام الرائع وحجم ثورته المباركة، لم يفته أن يربط مآثر ومفاخر الإمام بمحور ثورة الطف الدامية التي غدت مشعلا في طريق الثوار، ولم يفته أن يصور ما لمدرسة كربلاء وعاشوراء من الأثر الكبير والواقع المجد في خطوات الإمام، حيث جعلهم الإمام المثل الأعلى في الاقتداء والاهتداء. ومن منا ينسى قولته الشهيرة في هذا السياق: كل ما لدينا من محرم وصفر، وحافظوا على هذه الشعائر الحسينية. فثورته صورة من صورة ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي أحدثت ضجة وزلزالا عظيما في حياة الشعوب. وعلى نفس النمط الفني والمضمون الغني ينتقل الشاعر العمراني إلى تجربة الإمام التي التقطها من مدرسة جده الإمام الحسين عليه السلام، والتي أكدها القرآن من قبل: قل لن تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين، فلنستمع معا. قال الخميني الأبي بجرأة: فلنحش أفواه العدو رغاما، فإذا قتلنا قد وفينا مقتضى، شرف الشهادة حسب ذاك مراما، وإذا ظفرنا فالحياة حياتنا، عز فنجزى عند ذاك مقاما. بل قال روح الله وحدي ثائرا: أبقى ولا أخشى بذاك ملاما. وبعدها مستمعي الكريم، تشع في قصيدة الشاعر الانطلاقة الوثابة للإمام، والتي واجه الكيان الصهيوني بها محذرا الأمة الإسلامية من أخطاره ومؤامراته. فيمكن القول إن مسألة فلسطين شكلت عنده رضوان الله تعالى عليه واحدة من المفردات المهمة والأمور الجوهرية لا تقل مستوى عن القضايا الأخرى الملحة، وكانت هاجسه اليومي والسياسي. وما يراجع أحاديثه يكتشف المزيد من النصوص التي تشكل محتوى جريئا ومضمونا صلبا يفرض نفسه على القضية بقوة. فعودة مع الشاعر. فريضة فلنحيها، لا نخشى أمريكا ولا الأزلام، والقدس أولى القبلتين سليبة، إثم لنا أن نرتخي وننام. لن ينقذ القدس الجريحة غيرنا، فلننطلق ولنرفع الأعلام. يعبر الشاعر عن مدى أثر هذه الرؤية الشمولية للإمام، والتي تعد إنجازا يؤدي إلى خلاص وإنقاذ المحرومين من محنتهم، فيقول: يا قائدا لقنتنا إيماننا، وأقمت والإسلام حيث أقاما، قد كنت في التاريخ أنصع صفحة سطرت بإكسير الهدى إكراما. أعزائنا المستمعين، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا. أيامكم سعيدة
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي.
صلي يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين.
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي.
صلي يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين.
برسول الله لكم أسوة في المضامين
أسوة في المضامين.
بعده يأتي حيدر هو خير الوصيين
وخير الوصيين.
بالبار ونبيا
ونبيا ونبيا
وبحد وصيا
وصيا وصيا.
آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا. أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا. أيامكم سعيدة
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار.
قد حباها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار.
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار.
قد حباها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار.
هي شمس والمجتبى قمر وابن أقمار
قمر وابن أقمار.
وحسين من بعده طود عز وإيثار
طود عز وإيثار.
يطهر سلالة
سلالة سلالة
من بيت رسالة
رسالة رسالة.
هالصف واكتفينا بالعتر اقتدينا هالصف واكتفينا بالعتر اقتدينا. أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعقل اهتدي أنا. أيامكم سعيدة
خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات
بعدهم تسع آيات.
قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات
ملكوت السماوات.
خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات
بعدهم تسع آيات.
قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات
ملكوت السماوات.
سيد الساجدين